الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير والعجل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وفاض عليه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غنمه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عده وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا نطمع له في الفوز بالجنة والنجاة إلى النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما ثم أما بعد عباد الله أرض الشام أرض مباركة كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام قالوا وما ذاك يا رسول الله قال إن الملائكة تضع أجنحتها على الشام وقال خيرة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بعودة الخلافة يعني من جديد والخلافة عندما تعود من جديد تكون أيضا في الشام وقد رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور فأضاءت له قصور الشام قال العلماء هذا إشارة إلى بقاء سلطان الإسلام وملك الإسلام في هذه الديار المباركة والمسيح عليه السلام عندما ينزل بالشام يعني في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال أيضا بالشام فهذه الأرض أرض مباركة كما قال عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فقال القرى التي بارك الله عز وجل فيها هي قرى الشام وقال عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق مبوأ صدق أي أرض الصدق وهي الربوة ذات القرار والمعين كما قال عز وجل وآويناهما أي مريم وعيسى عليه السلام إلى ربوة ذات قرار ومعين وقال عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي تشكي لأرض الشام وقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فقلب الشام فلسطين وقلب فلسطين بيت المقدس وقلب بيت المقدس المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولا يعقد بالخناصر بعد الموضعين إلا عليه فهو أولى القبلتين قبلة الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة ثم حولت القبلة في السنة الثانية من الهجرة يعني إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة المشرفة فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين كما في حديث أبي هريرة في الصحيح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد بني لله عز وجل في الأرض قال المسجد الحرام ثم سئل عن ثاني مسجد قال على المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فهو ثاني المسجدين أي بناء، وهو ثالث المواضع وثالث الحرمين، وليس بعد معنى ذلك يعني أن بيت المقدس يعني أرض يعني محرمة كمكة والمدينة لا يعضد شجرها ولا يصاد يعني صيدها، ولكن المقصود أن بعد الحرمين الشريفين مكة والمدينة يشرف يعني هذا الموضع الثالث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أي في المسجد النبوي تضعف يا صلاة في غير من المساجد ب1000 ضعف، وصلاة إلى المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تضعف يا صلاة في غيره ب100 ألف، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. فهذا موضع يعني شريف، ولو لم تكن هذه الأرض يعني أرض مباركة، ولو كانت يعني هذه البلاد كسائر بلاد المسلمين، لا كان الواجب على المسلمين النصرة لإخوانهم في هذه البلاد، لأن كما هو واضح شوكة المسلمين يعني بفلسطين أضعف بكثير من شوكة اليهود الذين تسددهم يعني أمريكا الحاقدة وأوروبا الغربية الكافرة، وتقف معهم يعني قوى الشر والشرك يعني في كل مكان. فكان الواجب على المسلمين نصرة يعني هؤلاء المسلمين الذين اعتدي عليهم وهدمت بيوتهم وازهقت يعني أرواحهم ويكتمت أطفالهم وأرملت نساؤهم. كان واجب المسلمين نصرة، لأن بلاد الإسلام يعني بلاد يعني واحدة، وبلاد الإسلام يعني كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسعر والحمى. وليس معنى أنهم لم يدرسوا أرض مصر أننا نكون يعني في عافية، وأننا يعني لا ينبغي أن نحارب، لأنهم يعني لم يحاربوا أرض مصر. فهذه النعرة العصبية والنعرة القومية ليست من الإسلام يعني في شيء، بل أرض المسلمين هي أرض لكل مسلم، واجب على كل مسلم نصرة إخوانه المسلمين. فهذه أرض مباركة، فمال اليهود الأرجاس وهذه الأرض المباركة الطيبة الطاهرة. واليهود يعني هم أشر المخلوقات يعني على وجه الأرض، فهم أسوأ الناس أدبا مع الله عز وجل، وهم كذلك أسوأ الناس أدبا مع رسل الله، وهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تجرؤ على الله عز وجل، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي التوراة المحرفة يقولون بأن الله لما رأى الفساد استشرع في الناس بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الإنسان. فهم يجوزون على الله عز وجل يعني ما لا يليق يعني به من المرض ومن قلة الخبرة وقلة العلم، وأنه يخلق ويجرب ويستفيد يعني علما جديدا، وهذا من جهلهم ومن غباوتهم. فهم أسوأ الناس أدبا مع الله عز وجل، ويظهر في حوارهم لنبي موسى لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ويبلغهم يعني أمر الله يردون بهذا الرد الجاهل. ولما ضيقوا فضيق عليهم وحددت أوصاف البقرة قالوا الآن جئت بالحق، وكأنه قبل ذلك ما جاء بالحق، والأنبياء دائما ينطقون بالحق وما ينطقون من عندي يعني أنفسهم. وكذلك يعني عندما قالوا ليس لأنه أيضا من بني إسرائيل، يعني هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني سؤال فيه سوء أدب. والصحابة الكرام ما سألوا آية، ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آية. فهم أسوأ الناس أدبا مع الله عز وجل، كما أنهم كذلك أسوأ الناس أدبا مع رسل الكرام. فهم ينسبون الفاحشة إلى لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وينسبون هذه القصة المزورة الملفخة إلى نبي الله داود. فهم أسوأ الناس يعني أدبا كذلك مع رسل الكرام، بل هم قتلة الأنبياء، قتلوا يعني يحيى ابن زكريا وقتلوا زكريا وهموا بقتل عيسى ابن مريم، والله عز وجل رفعه إليه وألقى شبهه على أحد أصحابه وما قتلوه يقينا، وأيضا أرادوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في قصة إجلاء بني النضير لما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية القتيلين اللذين قتلهم عمرو بن أمية الضبري للعهد الذي بينهم وبينهم. قالوا يا محمد نجيبك إلى ما سألتنا، وخل بعضهم إلى بعض وقال لن تجد الرجل على مثل هذه الحال، فمن منكم يصعد إلى بيت بني فلان فيلقي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه؟ فقال أشقى القوم عمرو بن جحاش أنا لذلك، ولكن الله عز وجل وعد نبيه وقال والله يعصمك من الناس لا يمكن أن يخبطوا إليه وأن يقتلوه، فخرج مسرعا وتركهم وذهب إلى المدينة وحاصرهم حتى أجلاهم عن مدينته. كذلك في غزوة يعني خيبر أهدت امرأة سلامة بن مشكم شاة مسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أي جزء من الشاة حب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها الذراع، فأكثرت فيه من السم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. ولما سئلت يعني هل وضعت السم، فاعترفت وقال اليهود يعني أردنا إن كنت يعني صادقا الله عز وجل ينجيك يعني من ذلك، وإن كنت كاذبا نستريح منك. طبعا ظهر يعني لهم صدقه، ولكن اليهود عندهم بغي وعندهم حسد، فكان يعني مقتضى تجربتهم هذه أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغيا وحسدا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم للصفات التي أتت في كتابهم من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قوم بغت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود هم قتلت الأنبياء، قتلت الأنبياء. اليهود كذلك هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله عز وجل. اليهود يعني كذلك من صفاتهم الغدر ونقض العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فهذه طبيعتهم في الماضي والحاضر. قد يقول الإنسان يعني أن هذه صفات اليهود في الماضي، ولكن الجواب على ذلك أن الله عز وجل خاطب اليهود الذين كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل أسلافهم، وقال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فالله عز وجل يخاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل أسلافهم، ولأن اليهود هم اليهود في كل زمان وفي كل مكان، يعني صفاتهم من الغدر ومن الحسد ومن البغي ومن الكبر، وهم يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وعندهم شيء من جنون العظمة، ويظنون يعني أن سائر البشر يعني خلاف الجنس اليهودي معهم إلا يعني حمير، فهم يحقدون ليس على المسلمين فحسب ولكن على المسلمين وعلى النصارى، كما يظهر يعني الآن في محاصرتهم لكنيسة المهد وقتلهم بعض القساوسة. والعجيب يعني أن أوروبا الملحدة الكافرة وأمريكا ورئيسها يعني بوش، نسأل الله عز وجل أن يبوشه في نار جهنم، الذي يعني فعل يعني ما فعل، ويبدو الله أعلم يعني أنه أراد أن شارون يعني هو الذي يقضي على المسلمين في هذه الأماكن، وأن هي جولة ثانية بعد جولة أفغانستان، فهو بدل ما يأتي بحده وحديده وجنوده فيضرب المسلمين في هذه البقاع، فصلت يعني كلب من كلاب الأرض وهو شارون من أجل أن يقوم بهذه المجازر ويدلس على المسلمين، ويقول بأنه أمر شارون أنه هو يرحل عن أماكن الفلسطينيين، وفي نفس الوقت يقول بأن أمريكا سوف تستعمل حق الفيتو في مجلس الأمن لو طلب أحد انسحاب إسرائيل. فهي لعبة، يعني لا تخرج إلا على الأغبياء. فلا شك أنه شريك له في هذه المجازر التي يعني كانت يعني في بلاد المسلمين. فكلاهما يعني في الكفر سواء. نسأل الله تعالى أن ينتقم من بوش ومن شارون ومن أشبائهم، يعني من الكافرين الذين يعادون الإسلام. ونستبشر بأن الله عز وجل سوف يجعل الدولة للإسلام والجولة للإسلام. فاليهود هم اليهود في كل زمان وفي كل مكان. من صفات اليهود يعني كذلك أنهم يعني عندهم قلة حياء، ليس عندهم حياء رجالهم ونسائهم، كما ورد يعني في الحديث الصحيح أن بني إسرائيل يعني كانوا يغتسلون عراة، رجال يعني يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. وكان موسى حييا ستيرا لا يرى منه شيء، فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا لعيب يعني بجلة أو أذرة أو آفة. وإن الله أراد أن يبرئ نبيه موسى، فبينما موسى يغتسل عريانا ووضع يعني ثيابه على حجر إذ عاد الحجر بثوبه، فظل يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف يعني على يعني ملأ يعني من بني إسرائيل، فإذا هو يعني من أكمل الناس يعني خلقا وأبرعه مما يقولون. وكان هذا تفسيرا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فمن قلة حيائهم أنهم كانوا يغتسلون وراء ينظر بعضهم إلى بعض. وكذلك النساء يعني قلة الحياء مشهورة جدا في النساء، والتبرج والتهتك والسفور موجود يعني في اليهود، ولذلك ينتشر جدا الزنا والخنا وهذه المعاصي، وذلك لا تحدث يعني معاهدة من المعاهدات العرجاء يعني بين حكام المسلمين وبين اليهود حتى تحدث طفرة يعني في الفساد يعني في بلاد المسلمين. فهم أداة الفساد في كل زمان ومكان. من صفات اليهود كذلك أنهم يتجرؤون على الدماء، عندهم نهم للدماء وجرأة على سفك الدماء، كما حدث في الأيام الأخيرة كيف فعلوا في معسكر جنين، قتلوا المئات، وهم أيضا قتل منهم عدد كثير. يقولون بأن الفدائيين يعني في هذا المعسكر جعلوا يعني بعض البيوت أخلوها لليهود وجعلوا فيها صواعق يعني كهربائية، فدخل اليهود في هذه البيوت فصعقوا. وذلك لما سئل شارون عن هذه الأيام في فتح جنين وغلوا 14 مرة، كلما رجع أن يفتح هذا المعسكر معسكر لاجئين ما استطاعوا 14 مرة ما استطاعوا أن يقتحموا هذا المعسكر، وقتل منهم عدد كثير. هم يصرحون بأنهم 23 ولكن ظهر أنهم كثير، ولذلك طلبوا وقف إطلاق النار يعني مع المقاومة من أجل أن يدفنوا موتاهم. فهذا يدل على أن عدد كثير يعني قتل يعني من اليهود في فتح هذا المعسكر. فالحاصل من اليهود عندهم نعم للدماء، لذلك قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصة ابني آدم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالله عز وجل مع أن الراجح يعني أن ابني آدم هم ابن آدم لصلبه وليس من بني إسرائيل كما رجح بعض المفسرين، ولكن صحيح أنهما ابن آدم لصلبه. ولكن لما كان القتل منتشر جدا في بني إسرائيل وسفك الدماء موجود في بني إسرائيل، الله عز وجل قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا لشدة يعني حرمة يعني قتل النفس، كأنه قتل كل الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا في الصحيح يعني قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب وقال هل لي من توبة، فقال لا، فقتل فكمل 100 نفس. فهذا يدل على يعني أن سفك الدماء والقتل وهذه الكبيرة يعني هي أكبر الكبائر بعد الشرك، ولذلك تأتي دائما بعد الشرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فتأتي هذه الكبيرة بعد الشرك بالله عز وجل. فهم كذلك يعني أجرى الناس يعني على يعني هذه الكبيرة. اليهود يعني عندهم من الحسد وهم يعلمون صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما بينا، ولكن بغيا وحسدا لم يؤمنوا يعني به لأنه ليس من بني إسرائيل. الله عز وجل قص علينا يعني قصص يعني كثيرة جدا لبني إسرائيل، ولم يذكر نبي من الأنبياء يعني بكثرة في القرآن كما ذكر نبي الله يعني موسى. ذكرت قصة موسى يعني في 24 موضع في القرآن، وذلك لأن المسلمين ابتلوا باليهود من أول يوم، من أول تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ابتلي المسلمون بقبائل اليهود الثلاثة المعروفة بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وكان هناك أيضا يهود يعني بخيبر. فالحاصل أن المسلمين ابتلوا باليهود من أول يوم، فالله عز وجل بيّن صفات اليهود حتى يكون المسلمون على يعني حذر يعني منهم، فبين يعني خصص اليهود. فمن ذلك أنهم لما نجى الله عز وجل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن معه من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أن إبراهيم ولد له ذكران عظيمان إسحاق وإسماعيل، وولد له يعني في حياته من إسحاق يعقوب نافلة يعني زيادة، والله عز وجل بشره بيعقوب من إسحاق يعني في حياته، فأخذ عيناه برؤية إسحاق برؤية يعقوب. ثم كان يعني من يعقوب الأصفاد الاثنى عشرة يعني منهم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكثر فيهم الأنبياء يعني جدا، وكلما هلك نبي بعث الله عز وجل فيهم نبيا، فكان كل الأنبياء يعني بعد نبينا يعني إبراهيم أو بعد إسحاق يعني كلهم من ذرية إسحاق يعني يعقوب، ثم أنبياء بني إسرائيل أيوب ويونس وموسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم كثير جدا، منهم من قص الله عز وجل علينا في القرآن، ومنهم من لم يقصص يعني علينا يعني قصته وخبره، فكلهم كانوا يعني من ذرية إسحاق، ولم يكن من ذرية إسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، فلم يكن من هذا الشرع المنيف والغصن العظيم يعني إلا خاتم الأنبياء وسيد الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحصل يعني أن موسى لما ضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطرد العظيم، وصار في داخل البحر طريق يابس معبد، ومر موسى ومن معه من بني إسرائيل، ثم أراد فرعون بغبائه يعني أن يمر من على نفس هذا الطريق، وهذا من جهل ومن غبائه، وهذا يدل على أن الكفر يطمس البصيرة ويضيع العقل، يعني كأنه ما يعقل، لأن هذه معجزة نبي، وكان واجب عليه عندما رأى هذه المعجزة أن يؤمن بنبوة يعني موسى عليه السلام، ولكن من غبائه وهو يتبع موسى ظل أنه يمكن أيضا يعني أن يسير يعني خلفه في هذا الطريق اليابس يعني في البحر. ولكن الله عز وجل نجى موسى ومن معه من بني إسرائيل وأهلك فرعون وجنوده وأغرقهم يعني في اليم. فرأوا يعني هذه المعجزة العظيمة لنبي الله يعني موسى، ثم مروا بعد ذلك على أقوام يعكفون يعني على يعني أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فانظروا من غبائهم يعني بعد أن رأوا المعجزة العظيمة من الله عز وجل تأييدا لنبيه موسى، رأوا الناس يعكفون على أصنام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ولما خرج موسى ينادي يعني ربه جمع السامري من حليهم وصنع لهم عجلا ذهبا له خوار، يعني جعل له فتحات معينة باتجاه معين بحيث أن الهواء يدخل في هذا العجل الذهبي فيحدث يعني صوتا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فقال النداء أيضا إله موسى، يعني لم يقتصر على أن هذا إلههم فحسب، بل نسبوا الشرك إلى كليم الله موسى، فقال هذا أيضا إله موسى، ولكنه تركه هنا ونساه هنا وذهب يبحث ينعنه. ثم أتى يعني موسى فأخذ برأس أخيه وبلحيته يجره يعني إليه، ونسف يعني هذا العجل الذهبي في اليم نسفة في قصة المعروفة. فهذا مما يدل يعني على طبيعة يعني بني إسرائيل. ثم يختار موسى 70 رجلا من بني إسرائيل من خيارهم الأمثل فالأمثل، وخرج بهم من أجل أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ومن أجل يعني أن يتضرعوا إلى الله عز وجل حتى يتوب الله عز وجل عليه من عبادة العجل. فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فصعقهم الله عز وجل وأماتهم الله عز وجل عن آخرهم. وخشي موسى أن تتهم بنو إسرائيل بأنه قتل 70 من خيارهم، فظل يتضرع إلى ربه عز وجل وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فظل يتضرع إلى الله عز وجل ويبكي حتى أحيا الله عز وجل له 70 من بني إسرائيل. ولما أمرهم الله عز وجل بأخذ التوراة رفضوا أن يقبلوها، فالله عز وجل رفع فوقهم الجبل، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، قلوا يعني ما أتيناكم. فالله عز وجل رفع فوقهم الجبل من أجل أن يأخذوا يعني ما أتاه الله عز وجل من أحكام التوراة وأن يعملوا بالتوراة، فتظهروا بأنهم سوف يعملون بها، ولكنهم عصوا وتمردوا يعني بعد ذلك ونقضوا العهد مع الله يعني عز وجل. كذلك لما يعني قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط يعني حط عنا الذنوب، فدخلوا على استاهم وقالوا يعني حنطة أو حبة في شعيره كما ورد في الحديث، فهم يقولون سمعنا وعصينا، بخلاف ما مدح الله عز وجل به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نعم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه طبيعة اليهود، التبرك والعتو في الأرض والكبر والعجب والحسد والبغي والقتل وسفك الدماء والاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء بأنبياء الله. وأيضا يعني من طبيعتهم ومن صفاتهم الجبن والخبر، كما قال عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. فالبأس الشديد يظهر إذا كان هناك قتال يعني بينهم وبينهم، ولكن إذا قاتلوا أولياء الله عز وجل وجند الله وحزب الله فإنهم يجبنون يعني عند ذلك، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء يعني جدر، فهم في غاية الجبن وفي غاية الهلع. وهذا يظهر في بعض العمليات الاستشارية، واحد يدخل يعني مقهى مثلا ويضرب بالنار يقتل 24 واحد حتى تنتهي الذخيرة، ثم يعدو بالخنجر أو بسكين على بقية الموجودين حتى يتمكنوا منهم، فيدل على طبيعتهم في غاية الجرم. ويقولون أن العمليات الاستشارية هذه أثرت تأثير بلغ جدا في بني إسرائيل في إسرائيل، يعني حتى يقولون أن 4000 رحلوا من القدس الغربية بسبب العمليات الاستشارية، يعني في مدينة واحدة في القدس الغربية رحل 4000 يهودي من مدينة القدس الغربية، فهم لا يخشون الأنظمة الموجودة لأنها أنظمة علمانية لا تهددهم، فهي مولية للغرب الكافر أو الشرق الكافر، وإنما يخشون من هذه القنابل البشرية. الأصل في اليهود أنهم مدحورون أذلاء، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وذلك الله عز وجل يخبر يعني أن لهم علو محدد، يعني لتعلن في الأرض مرتين، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. كذلك يقول الله عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالأصل أنهم معذبون مشردون وغلو أمر نسبي مؤقت وليس أمرا مستمرا، ولكن الأصل أنهم أذلاء وأنهم مشردون والعلو محدود بالنسبة يعني لهم. وسبحان الله في العمليات الاستشارية لا توجد يعني في أي مكان من الأرض يعني إلا في يعني هذا المكان. وهذه آية من الآيات يعني عذاب الله عز وجل يسلطه عليه. فتاة في سن الظهور 17 سنة أو 18 سنة تفجر نفسها وتقتل يعني 7 وتجرح 70 أو أكثر من 70 وتتكرر يعني مثل هذه الحوادث. فهم يقتلون الرجال ويعتقلون الرجال ويفاجأوا بأنه أيضا النساء والفتيات يقومن بهذه العمليات الاستشارية. فالحاصل يعني أن هذا نوع من العذاب الله عز وجل سلطه ينعلي. يعني قصة الصراع بين العرب وبين اليهود يجد أن إسرائيل انتصرت على هذه الأنظمة العلمانية في الثلاث معارك التي ضاعت سنة 48 أو 49 وسنة 67 وسنة 73. والنصر الذي يزعمونه كان نصر محدود يعني هم عبروا القناة وكانوا لمسافة 12 كيلو تقريبا يعني من ضفة القناة الثانية من ناحية إسرائيل. ثم حدثت ثغرة بين الجيش الثاني والثالث وطوقوا الجيش الثاني تقريبا أو الجيش الثالث وعبروا مرة ثانية اليهود ودخل اليهود للسويس ووقف الشيخ حرب يعني سلامه ومنعه يعني من أبطال المقاومة ورفضوا تسليم المدينة. فالحصل يعني أن اليهود انتصروا على هذه الأنظمة العلمانية في المعارك الثلاثة. سنة 67 ضربوا كل المطارات المصرية كل الطائرات وهي في مكانها. وجمال عبد الناصر سمع عن الحرب من وكالات الأنباء من وكالات الأنباء أعلن أن إسرائيل دخلت سيناء وضربت المطارات وكل وزير الحربية خد تاكسي وراح يشوف يشوف القرار. فالمعازل يعني للأسف وهذه الأنظمة العلمانية يعني ليس لها شركة وهم يعني يقاتلون بعقيدة وإن كانت عقيدة باطلة. فالذي يقاتل بعقيدة يكون عنده يعني من الحمية ومن البذل أكثر من العلماني ومن الشيوعي ومن المنافق من ليس عنده يعني عقيدة. فالذين سيقفون هؤلاء اليهود يعني الذين يسمونهم سوء العذاب هم الذين يرفعون راية لا إله إلا الله وهم الذين يتعززون بالإسلام وهم الذين يحملون أرواحهم على أكفهم وهم الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء الذين يمكن الله عز وجل لهم وهؤلاء الذين سوف يحررون القدس. فالقدس لن يحررها بوش الكافر ولا الأمم المتحدة الأمريكية ولن يحررها يعني مؤتمر السلام المزعوم ولا دعاوى يعني السلام وهي في الواقع استسلام. الله عز وجل يقول وإن جنحوا للسلم فجنح لها يعني اليهود يكون أو الأعداء يكون عندهم جنح للسلم لكن هؤلاء ما جنحوا للسلم فكيف نكون سلامهم لا يريدون السلام هم يكونون الحرب ونحن نقول السلام. يعني كلام متناقض يعني ليس يعني من الإسلام يعني في شيء. فالحاصل يعني أن الإسلام سوف يعود ولكن ليس على يعني أيدي العلمانيين ولكن على أيدي المسلمين الذين تربوا على حب الجهاد والاستشهاد. بعد أن ذكر الله عز وجل علو بني إسرائيل كما في بداية سورة الإسراء قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذه نفتة إلى أهمية التمسك بالقرآن والعمل بالقرآن وتربية يعني جيل قرآني يقوم به بالليل ويعمل به بالنهار. فهذا الجيل هو الذي سوف يحرر القدس بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر يعني عن الملاحم في آخر الزمان قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. فهو يدل على ان المسلم يكون مسلما حقا والمسلم الحق الذي يعمل بالاسلام وينصر الاسلام والذي يضحي في سبيل ينالو رايه الاسلام. ليس من ينتسب الى الاسلام ظلما وزورا ولكن ولاؤه للغرب الكافر بل هو ينفذ مخططات الغرب الكافر في في بلاد المسلمين. فالذين ينتصرون على اليهود هم الذين يعملون بالإسلام. ولا شك أن النفط الإسلامي الذي يترعرع في سائر بقاع الأرض من شباب الصحوة الإسلامية والذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فهؤلاء هم أمل الأمة في عودة جنازها وكرامتها. فلن يعود القدس بأنظمة العلمانية، ولكن لا بد أن تعود القدس بأنظمة إسلامية ترفع راية لا إله إلا الله وتجاهد من أجل أن تعلو كلمة الله عز وجل. فالقدس لن تعود للمسلمين بالمظاهرات ولا بالهتافات، ولن تعود للمسلمين بمعاهدة أو بالأمم المتحدة أو بغير ذلك، لا تعود إلا بالجهاد المقدس. وشجرة الإسلام يعني شجرة لا تروى بالماء ولكنها تروى بالدماء. وعلامة عز الإسلام القدس، فإذا كان الإسلام في عزة ومنها يحوز المسلمون القدس والمسجد الأقصى، يكون المسجد الأقصى مع المسلمين كما كان في عهد صلاح الدين وكما كان في الدولة العمرية وغير ذلك من الأوقات التي كان فيها عزة للإسلام. وإذا كان المسلمون يعني أغلاء فيسلب منهم هذا الشرف ويسيطر على القدس اليهود أو النصارى. فحتى تعود القدس إلى المسلمين مرة ثانية لابد أن يأخذ المسلمون بأسباب العزة، وأسباب العزة هي تعظيم شرع الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاستلام مفاتيح بيت المقدس اعترضته بقالة يعني بركة ماء، وكانت دور عليه يعني في أن يسير ويمسك بالبعير، فخلع خفيه وحملهما على عاتقه وأمسك برجام البعير وخاض المخاضة وشمر ثيابه وخاض المخاضة. فيقول له أبا عبيدة بن جراح ما وجدت أن أهل الشام استشرفوك يروك وأنت الخليفة في هذه الحال. فقال أول لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما تضمن عزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فعزة المسلمين يعني ليست في الشركات الإسلامية وفي جمع الأموال ولا في الدعاية ولا في المظاهرات، بل عزة الإسلام وعزة المسلمين في العمل بشرع الله عز وجل. الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا ننصر الله عز وجل بالهتافات والشعارات والمظاهرات وتجد التطبيق العملي للشرع غير موجود، يعني لا نحكم شرع الله في بيوتنا وعلى أولادنا. فنصر الله عز وجل يكون بتحليل حلاله وتحريم حرامه. فمن أسباب النصر والتمكين للمسلمين وعودة القدس يعني مرة ثانية أن ننصر دين الله عز وجل بالعمل يعني به والبذل يعني في سبيله. كذلك من أسباب النصر ما ذكره الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فتجمع هذه الآيات يعني مجموعة من أسباب النصر، منها الثبات ومنها كثرة ذكر الله عز وجل ومنها الاجتماع ونبذ الفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ومنها الصبر يعني على دين الله عز وجل. ومن سنة الله عز وجل أن يتأخر النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالرسل هم أنتق الناس بنصر الله، وهم أعظم الناس إيمانا بصدق وعد الله عز وجل. ولكن الآية تبين أن النصر يتأخر جدا حتى يقول الرسل متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وفي ذلك الحكمة وهي أن يبذل المسلمون غاية وسعهم وجهدهم، فيسعى كون غاية الفضل والكرم من الله عز وجل، وأن يبذل الكفار غاية وسعهم في الكفر والصد عن سبيل الله فيستحقون غاية العذاب. فهذا من لطف الله عز وجل بالمؤمنين حتى يستحقوا أعظم الثواب، وحتى يمحق الله عز وجل الكافرين، وحتى يتخذ الله عز وجل ما يشاء من الشهداء، وحتى يرى المواقف الإيمانية مواقف البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. فالحسب أن نص الله يعني قادم، ووعد الله عز وجل يعني قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني هذه الأمة بفتوحات إسلامية في آخر الزمان تكون أكثر من الفتوحات الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي ديمنا. طبعا الأمريكتان اكتشفتا منذ 200 عام تقريبا، وعمر الإسلام يعني 14 سنة يعني 1400 سنة، فلم تكن أمريكتان معروفتان في زمن الفتوحات الإسلامية الأولى. ولذلك رب ابن عامر لما وقف على شاطئ الأطلنطي وقال: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخدتك بفرس هذا. ما كان يعلم أن وراء الأطلنطي الأمريكتان، وإلا لخاض المحيط بفرسه. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني من المشارق والمغارب، يعني ولا يترك الله بيت مدر ولا ببر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فدولة الإسلام قادمة، رغم أنف الكافرين ورغم أنف الحاقدين ورغم أنف العلمانيين والمنافقين، لابد أن تعود دولة الإسلام يعني مرة ثانية، وتكون الخلافة واتساع الدولة الإسلامية في آخر الزمان أكثر يعني من الفتوحات الإسلامية الأولى. ولكن يعني هل لك بذل وهل سوف يكون لك نصيب من هذا الأجر العظيم ومن هذا البذل العظيم؟ كما كان الصحابة رضي الله عنهم: لا يصلي مصلى ولا يصوم صائم ولا يذكر الله ذاكر إلا وكان الصحابة يعني أجر إلى أن تقوم الساعة، لأنه بجهدهم وجهادهم ودمائهم انتصر الإسلام وارتفعت راية الملك العلام. فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوهم فشيدوا. فلأن الله عز وجل ساق بالخير إلينا، فلهم يعني أجر ذلك إلى أن تقوم الساعة. ونحن إذا استعملنا الله عز وجل في عودة الإسلام مرة ثانية وفي رفع راية الإسلام مرة ثانية، سوف يكون لنا يعني أجر المسلمين إلى أن تقوم الساعة. فالإسلام قادم بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالغرب الكافر يحرص على قتل روح الجهاد يعني في المسلمين، حتى يظل المسلمون أذلاء للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة يعني من ذلك، وقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني كل إنسان يمشي خلف بقرته غريب مثل البقرة، ورضيتم بالزرع بالدنيا، كل إنسان رضى بزرعه أو بدكانه أو بمصنعه، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليخلفن الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ الصحابة ما كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون العزة والكرامة والبذل والشهادة، ولكنهم سألوا من أجل أن نستفيد نحن في ذيل الزمان. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وطبعا كلنا يكره الموت، فنرد الموت هنا الموت في سبيل الله. فالإنسان ينبغي أن يحب الموت في سبيل الله، كما كان خالد يقول: أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فالإسلام لا يعود إلا بأمثال هؤلاء الذين يحبون الموت في سبيل الله عز وجل. وطبعا نحن نعزي أنفسنا بالضحايا الذين سقطوا في مخيم جنين ونابلس ورام الله وغير ذلك يعني من بلاد المسلمين بأن قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. فليس سواء يعني أن يقتل من المسلمين فهو في الجنة فالشهيد يعني في جنة الله عز وجل، أما قتلهم في النار فعلى كل حال المسلمون هم الرابحون في كل يعني جولة يعني من الجولات. وهذه الدماء التي يعني سالت يعني سوف تكون بإذن الله يعني ثمن يعني مزيد من البذل ومن العمليات الاستشارية. طبعا بعض الناس يشكك في العمليات الاستشارية ويقول هذه عمليات انتحارية، نقول ليست كذلك. فالعمل بالنيات هو يقصد النكاية في العدو، وهو لو استطاع أن يلقي قنبلة على الأعداء لا فعل ذلك، ولكنه بيحمل يعني حزام ناسف يعني حول وسطه بحيث أنه لا يضرب. فاستلزم يعني قتل الكفار يعني أن تبذل حياته يعني في سبيل أن يرزق أرواح مثلا 100 كافر أو أكثر أو أقل، فهي عملية استشهادية وليست انتحارية كما يزعم البعض، ولها شواهد يعني في تاريخ الإسلام يعني منها أن في معركة من المعارك كان يعني اليرموك أو غيرها من المعارك يعني أدى أحد المسلمين يعني إلى القائد أظن كان سعد بن أبي وقاص فقال يعني أنا عزمت أن أقضى الساعة، هو يموت يعني في طبعا مش ينتحر ولكن هو يدخل في صف العدو يقتل يعني ما استطاع أن يقتله منهم ويعلم أنه مقتول يعني بعد ذلك. فهل من رسالة تبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهي عملية استشهادية ودخل في القوم وقاتل حتى قتل. كذلك يعني قصة أبو أيوب الأنصاري لما قال يعني كنا بأرض الروم فخرج يعني من الروم صف وخرج له من المسلمين صف مثلهم أو أكثر، ثم خرج رجل من صف المسلمين فدخل في صف الروم فقال بعض المسلمين سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري أنتم تقرؤون هذه الآية وتتأولون هذا التأويل، لقد نزلت فينا نحن الأنصار لما أعز الله دينه وكثر ناصره كنا نمكث في أموالنا نصلحها، فنزل قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هي أن ندخل بالبذل في سبيل الله عز وجل وليست هي البذل في سبيل الله عز وجل. كذلك في غزوة مؤتة دخل جعفر الطيار جعفر بن أبي طالب دخل وكان قائد المسلمين في غزوة يعني مؤتة بعد زيد بن حارثة، دخل بفرسه يعني في الروم ثم عقر الفرس يعني ضرب رقبة الفرس ويكون هو أول من عقر في الإسلام يعني حتى يقطع على نفسه خط الرزع ولا يكون له إلا القتال. وطبعا هذه عملية استشهادية لأنه دخل يعني وسط الروم وعقر الفرس فهو يقتل يعني ما يشاء منهم أو ما قدر له منهم ثم يقتل يعني بعد ذلك. فلا شك أن هذه عملية استشهادية وإن كانت الصورة يعني تختلف عن الصورة الموجودة. أيضا البراء بن مالك يعني في قتال بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب لما دخلوا في الحديقة التي تسمى بحديقة الموت طلب البراء بن مالك من أصحابه أن يضعوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم من أجل أن يفتح لهم باب الحديقة. فطبعا يغلب على الظن أنه يقتل يعني إنسان يرمى على قوم وصفهم الله عز وجل بقوله كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ومسلمون، يقاتل جيش كامل وحده فهي عملية استشهادية. وإن كان ولم يقتل يعني بفتح الباب وتمكن فعلا من فتح الباب ولكن كان به جراحات عظيمة يعني جدا، ولكن يغلب على الظن أنه مقتول بهذه العملية فهي أيضا عملية استشهادية. فالصورة تختلف ولكن يعني المعنى واحد هو الإنسان يبذل نفسه من أجل النكاية في العدو ومن أجل أن يعز دين الإسلام ويرفع راية الملك العلام. فهذه العمليات الاستشهادية هي التي يعني تخيف يعني إسرائيل وهي التي تعمل لها ألف حساب. ولكن الحكومات العميلة كما ذكرنا يعني هم يستطيعون يعني في ساعة من الزمان أن يسيطروا على هذه الحكومات ولاهم واحد يعني إسرائيل ولاها للكفار وولاهم أيضا للإيه للكفار. فنسأل الله تعالى يعني أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكيده يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره في تدبيره واجعل الدائره تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين والامريكان الحاقدين ومن والاهم من العلمانيين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا ترفع لهم في الارض رايه واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم ووحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.